بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، نواصل نقرأ. كان آخر ما قرأنا باب تفضيل العلماء على الشهداء، وردت أحاديث كلها شديدة الضعف في ذلك. قال الإمام الحافظ أبو عمر يوسف ابن عبد الله ابن عبد البر رحمه الله: باب ذكر حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه في فضل العلم. وهو حديث عظيم كما سيذكر ابن عبد البر رحمه الله طرقه وما تضمنه. وشهر براويه صفوان ابن عسال المرادي من مراد من اليمن من مأرب. قال: قرأت على أبي عثمان سعيد بن نصر: حدثكم قاسم بن أصبغ؟ قال: حدثنا إسماعيل ابن إسحاق القاضي. قال: حدثنا عارم بن الفضل، واسمه محمد، وعارم لقب أبو النعمان محمد بن الفضل السدوسي. قال: حدثنا الصعق بن حزن عن علي بن الحكم عن المنهال بن عمرو عن زر يعني ابن حبيش قال: جاء رجل من مراد يقال له صفوان بن عسال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد متكئ على برد له أحمر. قال: قلت يا رسول الله إني جئت أطلب العلم. قال: مرحبا بطالب العلم، إن طالب العلم لتحف به الملائكة وتضلله بأجنحتها فيركب بعضها بعضا حتى تعلو إلى السماء الدنيا من حبهم لما يطلب، فما جئت تطلب؟ قلت يا رسول الله لا أزال أسافر بين مكة والمدينة، فأفتني عن المسح على الخفين. وذكر الحديث، والحديث هو طويل مرفوع، لكن هذا اللفظ وأول مرحبا بطالب العلم إلى آخر هو موقوف وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث حديث صفوان ابن عسال حديث صحيح. قال: وأخبرنا أبو عبد الله محمد بن خليفة رحمه الله قال: حدثنا أبو بكر محمد بن الحسين البغدادي بمكة قال: حدثنا أبو مزاحم موسى ابن عبيد الله ابن يحيى ابن خاقان قال: حدثنا علي بن سهل ابن المغيرة البزاز أو البزار أو الحسن في بعض النسخ البزاز والصواب بالراء. قال: حدثنا عفان بن مسلم قال: حدثنا حماد بن سلمة وحماد بن زيد عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش قال أتيت صفوان بن عسال فقال ما جاء بك يا زر؟ قلت طلب العلم. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. وحدثنا عبد الوارث ابن سفيان قال أخبرنا قاسم بن أصبغ قال أخبرنا بكر بن حماد قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش قال أتيت صفوان بن عسال فذكر مثله بتمامه. وأخبرنا عبد الله بن محمد ابن يحيى قال أخبرنا الحسن بن محمد ابن عثمان الفسوي قال أخبرنا يعقوب بن سفيان قال أخبرنا آدم بن أبي إياس قال أخبرنا أبو جعفر الرازي قال حدثنا عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش قال أتيت صفوان بن عسال المرادي فقال ما جاء بك؟ قلت ابتغاء العلم. قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خرج من بيته ابتغاء العلم وضعت الملائكة أجنحتها رضا بما يصنع. وحدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا الحسن بن محمد بن عثمان قال أخبرنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش قال غدوت على صفوان بن عسال المرادي فقال ما جاء بك؟ فقلت ابتغاء العلم. قال ألا أبشرك؟ ورفع الحديث. قال أبو عمر حديث صفوان ابن عسال هذا وقفه قوم عن عاصم ورفعه عنه آخرون وهو حديث صحيح حسن ثابت محفوظ مرفوع. نعم هو آخر حتى يبين في رواية الترمذي قال فما زال يحدثنا حتى ذكر بابا من المشرق من المغرب مسيرة عرضه ويسير راكب في عرضه 40 سنة لا يغلق مفتوحا للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس. يعني هو لا يزال يحدثهم أي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الزيادة الأولى التي فيه في مرحبا بطالب العلم هذا موقوف. ومثله لا يقال بالرأي. وممن وقفه سفيان بن عيينة أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا أبو جعفر محمد بن يحيى بن عمر بن علي بن حرب الطائي قال حدثنا علي بن حرب الطائي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عاصم بن أبي النجود سمع زرا يقول أتيت صفوان بن عسال المرادي فقال ما جاء بك؟ فقلت ابتغاء العلم. يصلح ابتغاء وابتغاء. جاء بي ابتغاء العلم فاعل. ما جاء بك؟ جئت ابتغاء العلم مفعول لأجله. إن ضبطها هنا بعضها ابتغاء وبعضها ابتغاء يصلح الأمران. فقلت ابتغاء العلم فقال إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. قلت حاك في نفسي مسح على الخفين وذكر الحديث مرفوعا في المسح على الخفين وذكره يونس ابن عبد الأعلى وأبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة بإسناده مثله سواء ورواه عن عاصم جماعة منهم همام وزيد بن أبي أنيسة وأبو جعفر الرازي. قال أبو عمر قد ظن قوم أن هذا الحديث لم يرفعه إلا حمار بن سلمة وأبو جعفر الرازي وليس كما ظنوا. هذا تخريج لهذا الحديث مختصر وبيان أنه صحيح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لا تزال هذه الأبواب في فضل العلم وأهله. لم يدخل ابن عبد البر رحمه الله بعد في آداب طالب العلم ومسائل العلم، إنما لا يزال في سرد أبواب فضل العلم وأهله، ومنها هذا الحديث، حديث صفوان ابن عسال المرادي رضي الله عنه، أنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما جاء بك؟ قال: ابتغاء العلم، أي جئت ابتغاء العلم، جئت أطلب العلم، أريد العلم. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. وسبق معنا مرارا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: تضع أجنحتها. فمن العلماء من حمله على ظاهره، وأن الملائكة تبسط أجنحتها لطالب العلم ليكون ليطأ عليها حتى يكون طريقه وطيئا، وهذا إكرام له. وليس هذا بممتنع، بل يكرم الله تعالى من يسعى في حفظ دينه بما شاء. وقال بعض العلماء: معنى تضع أجنحتها لطالب العلم أي أنها تتواضع له، تخفض له الجناح، فإن خفض الجناح ووضع الجناح يطلق، والمراد به التواضع، كما قال الله تعالى في حق الوالدين: واخفض لهما جناح الذل. فمعنى تضع أجنحتها لطالب العلم أي تتواضع له إكراما وإجلالا لصنيعه. وقال بعض الشراح: تضع أجنحتها لطالب العلم أي تضعها وتكف عن الطيران، تحضر مجالس الذكر. إذا وجد الطالب علم يعلم الناس، وضعت أجنحتها وكفتها عن الطيران لتستمع إلى الذكر، كما جاء في الحديث أن الملائكة لله ملائكة سيارة يتتبعون حلق العلم، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله قعدوا معهم. فمعنى تضع أجنحتها يتكف عن الطيران لحضور مجالس العلم، ولكن ظاهر الحديث أنه ليس هذا المراد. هذا نعم دلت عليه أدلة أخرى، لكن ظاهر هذا الحديث أنها تضع أجنحتها إكراما لصنيعه، لا لأجل تستمع الذكر، فذاك دلت عليه أدلة أخرى. وقد كان أهل الحديث يحملونه على ظاهره، حتى ذكر ابن القيم رحمه الله قصة ذكرها الطبراني، قال: كنا في البصرة الطبراني، قال: فبينا نحن نمشي إلى مجلس الحديث إذ أسرعنا، وكان معنا رجل ماجن يتهم في دينه، فلما أسرعنا قال: أمهلوا، لا تكسروا أجنحة الملائكة بأرجلكم. قال: فيبست رجلاه ولم يتحرك من مكانه. وذكر نحو هذه القصة أيضا الدينوري في كتاب المجالسة عن بعض المحدثين أنه سمع بهذا الحديث في مجلس الحديث فقال: لأطلين قدمي بالقطران،
غدا وأطأ بها على أجنحة الملائكة حتى أحرقها أو نحو ذلك. قال ففعل في اليوم الثاني وأصبح إلى مجلس الحديث فجفت رجلاه يبست ولم يتحول من مكانه. معنى أن السلف كانوا يفهمون الحديث على ظاهره وأن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم ليكون طريقه ممهدا وطيئا، وأيضا هذا من إكرامه ومن التواضع له. إذن هذه فضيلة عظيمة، عظيمة جدا، الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بفعله وصنيعه. من الذي لا يطمع بهذا الفضل العظيم؟ ولذا تأمل كيف جاء صفوان بن عسال رحب بطالب، مرحبا بطالب العلم، جئت تطلب العلم، مرحبا بطالب العلم. وطالب العلم حقه أن يكرم كما أن الملائكة تكرمه. وأيضا من حقه على نفسه أن يكرم نفسه. فإن الله تعالى قد جعل الملائكة مكرمة له، فهو يكرم نفسه بصيانة علمه والحفاظ عليه وعدم تدنيسه بما يشينه. مرحبا بطالب العلم، رواية الأولى، إن طالب العلم لتحف به الملائكة وتضلله بأجنحتها فيركب بعضها بعضا. وهذا دلت عليه الأدلة في الصحيح أنهم يجلسون في مجلس من يعلم الناس الخير، من يذكر الله، حتى تعلو إلى السماء الدنيا، حتى يملأ ما بين هذه الحلقة التي فيها ذكر الله وبين السماء الدنيا، يحفونهم بأجنحتهم من حبهم لما يطلب. ثم ذكر أنه جاء يسأل عن المسح على الخفين، قال ابن عبد البر رحمه الله: باب ذكر حديث أبي الدرداء في ذلك وما كان في معناه. ذكر حديث أبي الدرداء في ذلك أي في فضل العلم وأهله، وما كان في مثل معناه أي وأحاديث بمعناه في فضل العلم وأهله. قال: قرأت على عبد الرحمن بن يحيى وأحمد بن فتح أن حمزة بن محمد حدثهم إملاء بمصر سنة 57 و300. أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى قال: حدثنا غسان بن الربيع عن إسماعيل بن عياش عن عاصم بن رجاء ابن حيوة عن جميل بن قيس أن رجلا جاء من المدينة إلى أبي الدرداء وهو بدمشق رحلة، فسأله عن حديث، فقال: أبو الدرداء، ما جاء بك حاجة ولا جئت في طلب التجارة ولا جئت إلا في طلب الحديث؟ فقال الرجل: بلى، أي ما جئت إلا في طلب الحديث. فقال له أبو الدرداء: أبشر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يخرج يطلب علما إلا وضعت له الملائكة أجنحتها وسلك به طريق إلى الجنة، وإنه ليستغفر للعالم من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، إن العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكنهم ورثوا العلم، فمن أخذه
أخذ بحظ وافر.
الحديث له طرق سيذكرها، نقرأها ثم نرجع إليه.
قال حمزة هو ابن محمد الذي سبق، كذا قال إسماعيل بن عياش بهذا الحديث، جميل بن قيس، وقال محمد بن يزيد وغيره عن عاصم بالرجاء عن كثير بن قيس، والقال والقلب إلى ما قاله محمد بن يزيد أميل
أنه كثير بن قيس.
قال حمزة وقد روى هذا الحديث عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عن عبد السلام بن سليم عن يزيد بن سمرة وغيره من أهل العلم عن كثير بن قيس عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه عن الأوزاعي بشر بن بكر. قال حمزة ولا أعلم أحدا من أصحاب الأوزاعي حدث به عن الأوزاعي غيره، وهو حديث حسن غريب.
الحديث حسن، حسن بمجموع طرق، وقد ألف ابن رجب رحمه الله رسالة في شرح هذا الحديث، شرح حديث أبي الدرداء.
قال أبو عمر أما قول حمزة إن إسماعيل بن عياش يقول في هذا الحديث جميل بن قيس فليس كما قال، وإنما رواه عن داود بن جميل لا عن جميل بن قيس، ومن قال جميل بن قيس فقد جاء بواضح من الخطأ، وإنما هو داود بن قيس عن كثير بن قيس عن أبي الدرداء، هذا هو الصواب. وكذلك رواه كل من قوم من كل من قوم إسناده وجوده، إسماعيل بن عياش وغيره. حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال أخبرنا الحسن بن محمد بن عثمان الفسوي ببغداد قال أخبرنا يعقوب بن سفيان الفسوي قال أخبرنا عبد الوهاب بن الضحاك قال أخبرنا إسماعيل بن عياش عن عاصم بن رجاء بن حيوة عن داود بن جميل عن كثير بن قيس قال جاء رجل من أهل المدينة إلى أبي الدرداء بدمشق سألوا عن حديث بلغه أنه يحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له أبو الدرداء ما جاء بك، أتجارة؟ قال لا. قال ولا جئت طالب حاجة؟ قال لا. قال وما جئت تطلب إلا هذا الحديث؟ قال نعم. قال فاشهد إن كنت صادقا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل يخرج من بيته يطلب علما إلا وضعت الملائكة أجنحتها، وساق الحديث بنحو ما تقدم. وقد أخبرنا إسماعيل ابن عبد الرحمن قال حدثنا إبراهيم ابن بكر ابن عمران قال حدثنا محمد بن الحسين الأزدي الموصلي قال حدثنا أحمد بن سهل قال أخبرنا الحكم بن موسى قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عاصم بن رجاء بن حيوة عن داود بن جميل عن كثير بن قيس قال أقبل رجل من أهل المدينة إلى أبي الدرداء وقال أبو الدرداء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وذكر الحديث. وهكذا إسناد هذا الحديث عند من يتقنه ويجوده. كذلك رواه عبد الله بن داود الخريبي وإسماعيل بن عياش على ما ذكرنا، وحديث إسماعيل بن عياش عن أهل الشام خاصة مستقيم. وعطاء بن رجاء بن حيوة هذا ثقة مشهور روى عنه إسماعيل بن عياش والخريبي عبد الله بن داود وأبو نعيم وعبد الله بن يزيد ابن الصلت وغيرهم،
يعني كتاب تخريج أحاديث وتراجم رواه، هو كتاب موسوعة.
وغيرهم من أهل الشام وأهل العراق. ويروي عاصم بن رجاء ابن حيوة هذا عن أبيه وعن مكحول وعن محمد بن المنكدر. وأما داود بن جميل فمجهول، ولا يعرف هو ولا أبوه، ولا نعلم أحد روى عنه غير عاصم بن رجاء. وأما كثير بن قيس فروى عن أبي الدرداء. وابن عمر وسمع منهما وروى عنه داود بن جميل والوليد بن مرة وليس بالمشهورين. وأما إسناد حديث حمزة ففاسد فيه إسقاط رجل وتصحيف اسم آخر. أخبرنا عبد الله ابن محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مسدر قال حدثنا عبد الله بن داود قال سمعت عاصم بن رجاء ابن حيوة يحدث عن داود بن جميل عن كثير بن قيس قال كنت جالسا مع أبي الدرداء فجاءه رجل فقال يا أبا الدرداء إني جئتك من مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم لحديث بلغني عنك أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما جئت لحاجة. قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يطلب فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، والحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وأخبرنا أبو بكر وسيم ابن أحمد ابن محمد قال حدثنا أبو محمد الحسن ابن إسماعيل ابن محمد الضراب بمصر إملاء عليه علينا منه قال حدثنا أحمد بن عبد الله ابن بهزاد قال حدثنا إبراهيم بن مرزوق بن دينار البصري سنة 67 و200 قال حدثنا عبد الله بن داود الخريبي عن عاصم بن رجاء بن حيوة عن داود بن جميل عن كثير بن قيس قال كنت جالسا مع أبي الدرداء فأتى رجل فقال يا أبا الدرداء جئتك من المدينة من مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم لحديث بلغني أنك تحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وما جاء بك حاجة غيره؟ ولا جئت لتجارة ولا جئت إلا لهذا؟ قال نعم. قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريق علم سهل الله له طريقا من طرق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض وكل شيء حتى الحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. وأخبرنا عبد الوارث ابن سفيان قال أخبرنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد أخبرنا محمد بن يونس الكديمي قال حدثنا عبد الله بن داود بن عامر قال حدثنا عاصم بن رجاء بن حيوة قال حدثنا داود بن جميل عن كثير بن قيس قال كنت مع أبي الدرداء بمسجد دمشق فأتى رجل فقال يا أبا الدرداء إني جئتك من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لحديث بلغني أنك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وما جاء بك حاجة غيره؟ ولا جئت لتجارة ولا جئت إلا فيه؟ قال نعم. قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريق علم سهل الله له طريقا من طرق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن السماوات والأرض لتستغفر له، والحوت في الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة الفجر على سائر الكواكب، إن العلماء هم ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. وأخبرنا عبد الوارث قال أخبرنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي ومحمد بن إسماعيل الصائغ قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا عاصم بن رجاء بن حيوة عمن حدثه عن كثير بن قيس قال كنت عند أبي الدرداء رضي الله عنه بدمشق فأقبل رجل من أهل المدينة فقال جئتك في حديث بلغني عنك أنك تحدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما جاء بك تجارة؟ قال لا. قال ولا طلب حاجة؟ قال لا. قال ولا جئت إلا في طلب هذا الحديث؟ وذكر مثله. وحدثنا عبد الله ابن محمد ابن عبد المؤمن قال أخبرنا أبو علي الحسن بن محمد بن عثوان الفسوي ببغداد قال أخبرنا أبو يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي قال أخبرنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال أخبرنا عاصم بن رجاء بن حيوة عمن حدثه عن كثير بن قيس قال كنت عند أبي الدرداء بدمشق فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يطلب فيه علما سهل الله به طريقا من طرق الجنة، سلك الله به طريقا من طرق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإنه ليستغفر للعالم من في السماوات والأرض حتى الحيتان في البحر، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. وأما قول حمزة أيضا إنه لم يروي عن الأوزاعي إلا بشر بن بكر فقد رواه عنه ابن المبارك، على أني أقول إن الأوزاعي لم يقمه وقد خلط فيه. حدثنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا الحسن بن محمد قال أخبرنا يعقوب بن سفيان قال أخبرنا الحماني قال أخبرنا ابن المبارك، ولكن هذه المتابعة شديدة الضعف، حماني يحيى بن عبد الحميد شديد الضعف، عن الأوزاعي عن كثير بن قيس عن يزيد بن سمرة عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو ما تقدم. ومن حديث الوليد بن مسلم عن خالد بن يزيد عن عثمان بن أيمن عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غدا لعلم يتعلمه سهل الله له طريقا إلى الجنة، وفرشت له الملائكة أجنحتها، وصلت عليه حيتان البحر وملائكة السماء، وللعالم على العابد من الفضل كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، والعلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورث العلم، فمن أخذ به أخذ بالحظ الوافر. وموت العالم مصيبة لا تجبر، وثلمة لا تسد، ونجم طمس، وموت قبيلة أيسر من موت عالم. هذه حسن دون هذه الزيادة ضعيفة.
هذه طرق الحديث وقد توسع فيها الحافظ ابن عبد البر رحمه الله وفي ذكرها. وهذا الحديث من أعظم الأحاديث التي تبين فضل العلم وأهل العلم. من سلك طريقا يطلب فيه علما أو طريق علم سهل الله له طريقا من طرق الجنة. سبق معنا في شرح حديث أبي هريرة ما معنى من سلك طريقا يطلب فيه علما؟ هل معنى من خرج يمشي على قدميه فقط؟ يشمل السلوك الحسي والسلوك المعنوي. السلوك الحسي كيف يكون؟ يخرج من بيته يمشي على قدميه إلى مجالس العلم. والمعنوي بأن يقرأ الكتاب، يستمع لمجلس العلم ولو كان في بيته، ولو كان ملازما لمكان العلم. فقول من سلك طريقا يلتمس أو يلتمس فيه علما يشمل السلوك الحسي والسلوك المعنوي. فمن خرج من بيته يمشي إلى حلق العلم داخل في هذا الحديث، ومن أخذ الكتاب يطلب العلم داخل في هذا الحديث، ومن استمع إلى الدرس المسجل يطلب العلم داخل في هذا الحديث، ومن كان ملازما لحلق العلم وأماكن العلم داخل في هذا الحديث. فكل من طلب العلم بأي طريق من الطرق فهو داخل في هذا الحديث العظيم. من سلك طريق علم سهل الله له طريقا إلى الجنة، وليس هناك أعظم من هذا المطلوب، فما يعمل العاملون إلا للوصول إلى الجنة. فإذا طالب العلم يسير على طريق يوصله إلى جنة الله. وإن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب، وسبق معناه. وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء. بقي هل هذا خاص بمن بلغ مرتبة عالم؟ هذه الروايات تتابعت على العالم. جاء أيضا في رواية أخرى في حديث أبي أمامة وإن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض ليصلون على معلم الناس الخير. ومعلم الناس الخير سواء بلغ مرتبة عالم أو كان دون ذلك كطالب علم يسعى في تعليم الناس الخير تشمل هذه الفضيلة. استغفر له، الله جل وعلا يصلي عليه، يثني عليه، ملائكة تصلي عليه تدعو له، من في السماوات ومن في الأرض جميعا يدعو له يستغفرون كما بينت هذه الرواية. حتى الحيتان في البحر وحتى النمل في جوف الأرض. فيا لها من فضيلة عظيمة. فمن طلب العلم تسبب في هذا الفضل العظيم الذي يناله بوعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكفى بهذا فضيلة لطالب العلم، كفى به تشجيعا وتحفيزا أن يعلم ويتذكر، وإن أصاب ما أصاب في طريق العلم يتذكر أن الله سبحانه يثني عليه ويحبه ويرضى منه هذا الصنيع، يتذكر أن الملائكة وجميع أهل السماوات والأرض حتى الحيتان والنمل يستغفرون له، يدعون له بالمغفرة والرحمة والخير. فضل عظيم. وفضل العالم على العابد
كفضل القمر ليلة البدر، أي ليلة اكتماله على سائر الكواكب. القمر ليلة البدر يغطي سائر النجوم، سائر الكواكب، لا يظهر مع البدر شيء. فما هو ضوء هذه النجوم بالنسبة لضوء القمر في ليلة البدر؟ هذا فضل العالم على العابد، على إنسان صالح عابد قانت لله لكنه ليس بعالم. فكيف فضل العالم على غيره من الناس؟ فإذا كان هذا العابد المقبل على عبادة الله وطاعته يكون فضل العالم عليه بهذه الدرجة، وكيف بفضيلته على سائر الناس؟ وذلك لأن سائر الكواكب، النجمة، النجوم غالبا تضيء لنفسها، تضيء ما حولها. هكذا العابد خيره غالبا لا يتعداه، يكون نفعه على نفسه، بخلاف العالم يضيء للناس الطريق كالقمر الذي يضيء ليلة البدر. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وهذا من أعظم الفضائل أيضا، أن العلماء ورثة الأنبياء. فبعض الناس يرث علوم الكافرين، بعض الناس يفني حياته في دراسة علوم ورثها الكفار، بعضها في نفع للناس في حياتهم، وبعضها لا نفع فيه بل فيه الضرر، ويتعب ويسهر ويصبر ويقرأ ويجمع ويسافر لوراثة علوم خلفها الكفار. وطالب العلم يرث علوما خلفها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فهم ورثة الأنبياء فيما خلفوه. هذا أمر، ورثوا عنهم هذا العلم، وهم أيضا ورثة الأنبياء حيث ورثوا طريقتهم في الدعوة وتعليم الناس، فهم ورثة للأنبياء من حيث الطريقة، ورثوا دعوتهم وتعليمهم، وهم ورثة للأنبياء من حيث الشيء الموروث، فأخذوا ما ورثه الأنبياء وما تركوه. وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ واحد. الأنبياء ما ورثوا أموال، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا معشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة. فما ترك الأنبياء من المال لا يورث، يكون صدقة، ولكنهم ورثوا العلم. وعلى هذا محمول قول الله تعالى عن زكريا حين دعا: هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا، أي يرثني ميراث النبوة. وليس الميراد، وليس المراد ميراث المال. قال أبو عمر رحمه الله: أخبرني خلف بن أحمد قال حدثنا أحمد بن مطرف قال أخبرنا أيوب ابن سليمان ومحمد ابن عمر ابن لبابة قال أخبرنا عبد الرحمن ابن إبراهيم أبو زيد قال حدثنا عبيد الله ابن موسى عن أبي حمزة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال: معلم الخير يستغفر له أو يشفع له كل شيء حتى الحوت في البحر. وهو صحيح، رجال ثقات سوى أبي حمزة هذا، وقد تابعه الأعمش كما سيأتي، صحيح موقوف، قد صح مرفوعا، لكنه أيضا بلفظ معلم الخير سواء كان عالما أو دون عالم. وأخبرنا محمد بن رشيق قال أخبرنا إبراهيم قال أخبرنا الحسن ابن علي قال أخبرنا علي بن أحمد بن سليمان قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الأعمش عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. رضي الله عنهما قال: معلم الخير يصلي عليه دواب الأرض حتى الحوت في البحر. حدثني خلف بن القاسم الحافظ قال: حدثنا أبو علي بن السكن الحافظ قال: حدثنا حاتم بن محبوب الهروي قال: حدثنا سلمة بن شبيب قال: حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني قال: حدثنا موسى بن عيان عن خالد بن أبي يزيد عن خالد بن عبد الأعلى عن الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علماء هذه الأمة رجلان، فرجل أعطاه الله علما فبذله للناس ولم يأخذ عليه صفرا، مراد بالصفر أي الذهب، لم يأخذ عليه ذهبا في تعليمه، وبعضهم قال لا يأخذ عليه صفرا أي الإبل، والإبل السوداء يقال لها الصفر، كأنه جمالة صفر، لأنها قالوا لا تجد إبل سوداء إلا وفيها صفرة، فسمى العرب الإبل السوداء صفرا، ولم يأخذ عليه صفرا ولم يشتري به ثمنا، أولئك يصلي عليهم طير السماء وحيتان البحر ودواب الأرض والكرام الكاتبون. ورجل آتاه الله علما فظن به عن عباده، ظن أي بخل، وأخذ به صفرا واشترى به ثمنا، فذلك يأتي يوم القيامة ملجما بلجام من نار، وهو منقطع ضعيف، منقطع بين الضحاك وابن عباس. وأخبرنا خلف بن القاسم قال: حدثنا الحسن بن رشيق قال: حدثنا إبراهيم إسحاق بن إبراهيم بن يونس قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال: حدثنا سلمة بن رجاء عن الوليد بن جميل عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير. وهو حديث صحيح أيضا بشواهده. قال أبو عمر: الصلاة ها هنا الدعاء والاستغفار، يصلون أي يدعون له ويستغفرون، وهو معنى قول الملائكة تضع أجنحتها أي تدعو، والله أعلم. سبق معاني هي أقوى من هذا المعنى من معنى تدعو، وهي لا تزال من فضيلة طالب العلم كما تضمنه الحديث الماضي. أخي يسأل يقول: ما اسم الكتاب الذي فيه شروح الأحاديث وأفضلها شرحا؟ كثير شروح الأحاديث، لأن كتب الحديث كثير، شروح الحديث كثير، وإذا طلبت العلم وتمرست فيه ستعلم شروح الأحاديث. البخاري له شروح، ومسلم له شروح، والسنن لها شروح، رب كتاب واحد له أكثر من 20 شرح، وكل واحد فيه تكميل للآخر. أخوان يقول: هل يجوز أن ندفن الشهيد دون كفن؟ وبعض الأخوة يقول إنه يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتكفينهم، فالكفن واجب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: زملوهم في ثيابهم، أي كفنوهم، وهذا أمر منه صلى الله عليه وسلم يفيد الوجوب، فالكفن واجب والشهيد يكفن، لكن لا يغسل بل يدفن بثيابه التي قتل فيها. أخ يقول: الرجل الذي يمس ذكره وهو متوضئ بدون قصد هل يبطل الوضوء؟ الصحيح أنه لا يبطل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل
الرجل منا يمس ذكره وهو في الصلاة أو ثم يصلي هل يبطل الوضوء؟ قال لا، إنما هو بضعة منك فلا يبطل الوضوء. وأما قوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ، فهذا محمول على الاستحباب. وأخ يقول شخص صلى صلاة العصر بدون وضوء، ذكر أنه صلى العصر في صلاة المغرب قبل أن يصلي المغرب بدقائق، هل يصلي العصر مع الإمام؟ إذا وجد فرصة بأن يصلي العصر وحده يبدأ يصلي العصر، يعني قبل أن تقام الصلاة ثم يصلي المغرب. فإذا لم يجد فرصة صلى مع الإمام ثلاثا وقام يؤدي الركعة الرابعة ينوي بها صلاة العصر، ثم بعد ذلك يصلي ثلاثا المغرب. أخي يقول أنا أريد أن أخطب وأحاضر، عندي قدرة ولم أكمل القرآن، وبعضهم ينصحني ألا أخطب. لا هذا ولا هذا، لا تمتنع من الخطابة إذا كنت قادرا على نفع الناس، ولا تشغل بذلك. فمن الخطأ أن يأتي طالب بادئ يبقى 5 أيام يحضر الخطبة، هذا سيضيع عليه الوقت ولا يستفيد فائدة كبيرة. رب إنسان يظل يحضر الخطبة من يوم السبت يخطب بها يوم الجمعة أسبوع كامل، والأسبوع الثاني كذلك، متى يطلب العلم هذا؟ نعم الخطبة فيها خير، فيها طلب علم، لكن ما يكفي. فهذا خطأ أن الطالب البادئ يشغل بالخطابة الدائمة، لكن لو خرج يخطب في الشهرين في 3 أشهر مرة يخطب ينفع الناس، ينشط في طلب العلم ويرجع يطلب العلم، يقبل على حفظ القرآن على حفظ السنة. إذا حفظت القرآن وحفظت من السنة ما يسر الله وأخذت من الدروس ستحضر الخطبة في 10 دقائق، في ربع ساعة في ذهنك، حتى ما تحتاج تكتب، تفكر فيها في الأدلة، تجمع هذا الدليل إلى هذا الدليل، تحتاج تنظر شروحها، لكن جمع الأدلة ربما تجمعه في وقت يسير. ومن المفيد أن تنظر تفسير الآيات وشروح الأحاديث وكلام العلماء فيحسب بذلك النفع. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.